وغسل المني. باب من يأتي ويستقيم بمسكنه عليه. أنا عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى إليه الأمانة ولم يمش عليه ما يقول من الثلاث خرج من ملكه فيغفر له. وقال ليلي أمره إن كان يعلم وإن لم يكن يعلم فمن ترون إنه حزن ورأي وأمانة رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مسعد الميت من نفس العقل حيا رواه أحمد وأبو داود والبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ستره بما ستره الله له من قيامه متفق عليه. وعن أبي بن كعب أن آدم عليه السلام طردته الملائكة وغسله ودفنه وحنقوه ونفروا له وألحقوا وسلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه الذي ثم خرجوا من القبر فحثوا عليه السلام ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى أبواب غسل الميت. باب من يليه ورفقه به وستره عليه. ما سبق كان حديثا عن المقدمات، مقدمات تجهيز الميت من حيث عيادة المريض ومن حيث ما ينبغي في آداب هذه العيادة من التخفيف عليه فتح أبواب الأمل برحمة الله عز وجل، وكذلك أيضا ما يتعلق بتلقينه وصفة التلقين وآداب التلقين، وأنه ينبغي أن يكون حوله في حال الاحتضار من يأس بهم ويحبهم من أب شفيق وأخ رفيق وصديق حميم ممن يودهم ويحبهم حتى يكون أخف عليه. فإن نزع الروح شديد كما سبق، ثم أيضا سبق أنه إذا قبضت روحه أنه يسن أن تغمض عينيه، وكذلك أيضا يشد لحياه تغمض عيناه ويشد لحياه حتى لا يبقى فمه مفتوحا، وكذلك أيضا فلان مفاصله على ما سبق، ويجعل نحو القبلة سواء على جنبه الأيمن ووجهه نحو القبلة أو مستلقيا على ظهره ورجلاه موجودة نحو القبلة ورأسه مرفوعا ومرفوعا قليلا نحو القبلة. كل ذلك ذكرناه فيما مضى. ثم أيضا من السنة كذلك أنه إذا قبضت الروح أن لا يقول من حوله إلا خيرا، وأن يفوض أمرهم إلى الله عز وجل، وأن يعلموا أن هذا مصير كل حي. ثم إنه يغطى كما سبق أيضا يسجى، يعني يغطى، ولا مانع من تقبيله أيضا حتى ولو بعد الوفاة كما سبق أيضا، ثم حديث اليوم عن مبادئ التغسيل، وأنه يغسله أقرب الناس إليه إن كان يغسل، أو وصيه إن كان قد أوصى. إن كان قد أوصى فتلتزم الوصية، لأن بعض الناس يوصي بأن يغسله فلان لما يعرفه فيه من الصلاح ومن الخير ومن الديانة والأمانة على ما سيحصل. فقال أبواب غسل الميت، غسل الميت بفتح الغين، لأنه صادر من غيره، الغسل يعني غيره يغسله فيكون غسلا، بينما الاغتسال يعني غسل المرء نفسه يسمى غسل، يقال غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الإحرام، لكن الغسل حينما تغسل غيرك كغسل الثياب وغسل الميت ونحو ذلك. فقال أبواب غسل الميت، باب من يليه، من يليه يعني من يتولى أمره، يعني من يتولى التجهيز من تغسيل وتكفين وعناية ورعاية ورفقه به، يعني أن من يليه ينبغي أن يرفق به وأن لا يكون عنيفا ولا غليظا، وأن لا يكون أيضا سيء الخلق ضيق العطن كما يحدث أحيانا، خاصة ببعض الغاسلين الذين يتخذون الغسل مهنة. فإن بعض الغاسلين الذين يتخذون الغسل مهنة نظرا لأن قلوبهم قد تكون غليظة أو غلوت بكثرة الإمساس، أحيانا قد يصدر منهم ما فيه سوء أدب، إما من الفاظ سيئة وإما عدم احترام الحالة ولا أو عدم حتى احترام أقارب الميت، لأن أقارب الميت يكون على حال شديدة كما هو معلوم. ومع عادة بعض الناس الذين يزاولون التغسيل كمهنة قد يكون فيهم من سرافة النساء، وقد يكون فيهم من سوء الأدب، وقد يكون فيهم عدم الاحترام، هذا كله مما لا ينبغي، وقد يكون غليظا أيضا على الميت حينما يغسله، إما في حال تقليبه وإما في حال تنين مفاصله، وهذا كله من سوء الأدب. وحرمة المسلم ميت وميت كحرمته وهو حي كما سيأتي، ولهذا قال ورفقه به، فينبغي أن يرفق به. وستره عليه، أن الغاسل يستر على الميت لأنه قد يرى منه ما لا يرى غيره، أحيانا قد يتغير لون الميت، قد يكون مثلا فيه تغير إما إلى نحو سواد أو زرقة أو بعض أشياء يراها أو بعض حركات، أو أحيانا قد يكون الوجه فيه ما يدل على عبوس أو يدل على أشياء من هذا كما هو معلوم. فينبغي إذا رأى مثل هذا من يلي الميت، سواء كان يغسله أو كان يعين من يغسله، كان يصب الذين يصبون عليه أو يساعدون في التقليم، كل هؤلاء يجب أن يكونوا أمناء. وسوف يأتي باب خاص بما يتعلق بذكر محاسن الموتى، ولهذا قال وستره عليه فهي أمانة. قال عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يخش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال يليه أخابكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، رواه أحمد. هذا حديث عائشة فيه جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف جدا، ولهذا هذا حديث ضعيف، بل يكاد يقول ليس يعني ليس من كلام النبوة، خاصة في ذلك التفاصيل فإن لم يكن يعلم فما ترون عنده حظا، المعود من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يصدر من مشكات النبوة أنه لا يكون على هذا النحو، هذا يشبه أن يكون كلام فقهاء. التفاصيل هذه. ولهذا يبدو الحديث الله أعلم أنه يحتاج إلى نظر كثير، خاصة أن في إسناده من ذكر. لكن على كل حال، من حيث عموم الستر، من حيث عموم الستر ولزوم الأمانة، هذا حق، ما تدل عليه أمور كثيرة وعموم أدلة الشريعة ووصولها. وإذا كان غيبة الحي لا تجوز فمن باب أولى غيبة الميت، وإذا كان فيه ما تقول فقد ارتبت، إن كان فيه ما تقول فقد بهدت، وإن كان وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ارتبت، فكل ذلك لا يجوز بحق الحي، فهو بحق الميت أولى. فالحاصل أن المقصود الشيخ رحمه الله من إرادة هذا الحديث هو ما يتعلق بالستر على الميت، على معنى أنه أمانة، سواء أمانة لما يتعلق بالاهتمام بطريقة الغسل واتباع السنة في ذلك، هذا أيضا أمانة بحيث لا يقصر فيما يعلم من حيث العناية بالتنظيف واتباع السنة في الميامن وفي التبليل، وأيضا إذا تيسر وأمكن أن يوضع فيه كما سيأتي في التفاصيل طريقة الغسل من الروائح الطيبة من المسك والكافور وحتى العطور المستحدثة التي ليس فيها شبه وليس فيها شيء، هذا لا مانع من استخدامها ما دام أنها مباحة وطاهرة. فهذه كلها ينبغي للغاسل أن يكون أمينا بحيث يعتني بالميت ويهتم به فيما يتعلق بهذه الأمور، ثم يكون أمينا كذلك فيما يتعلق بما يراه مما لا يحسن ذكره كشخوص البصر بطريقة ملفتة للنظر مثلا، أو تغير بقع أو وجود بقع في الجلد أو نحو ذلك، لقد يحصل. وكذلك طريقة العناية أيضا يكون أمينا بحيث يكون رفيقا، لأنه عادة حينما يوصل الميت يكون مستورا، ما يستمع الناس عنده ولا يكون عنده غالبا، وعلى ما سيأتي أيضا ما يكون عنده إلا الغاسل فقط ومن يعينه إن كان يحتاج، أما أن تدخل أن يدخل الناس عليه فلا، وهذا معلوم أيضا. ومن هنا لزوم الأمانة كان أشد، لأنه ليس عنده رقيب إلا الله عز وجل، فإنما حين إذا كان عنده الناس بحول الناس قد يهتم ويجتهد لا بقصد أداء الأمانة، وإنما قد يكون بقصد ما يرى من حوله من أناس من أقارب، أو قد ينتظر شيئا أيضا من الأقارب إذا كان يأخذ أجرا، وإن كان على مسايتي أنه لا ينبغي أن يأخذ أجر على التقسيم. وسبق معنا الإشارة إلى أن غسل الميت فرض كفاية على الصحيح، تغسيل الميت فرض كفاية يجب على عموم المسلمين، ويسقط الإثم إذا قام به من يكفي، وينفردون بالأجر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه أيضا زيادة من حديث أم سلمة قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا في الإثم، في زيادة الإثم عند ابن ماجه في حديث أم سلمة وليس عند عائشة. فعلى كل حال عموم الحديث يدل على أن حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، وأن الاعتداء عليه في حال الوفاة يدل كالاعتداء عليه في حال الحياة، ومما يستلزم الرفق به والعناية به والرفق أثناء تقليبه، فهذا من يشهد لما ترجمه المصنف في قوله ورفقه به. لكن في الحديث السابق قال وليليه أقربكم إن كان يعلم، وليليه أقرب، هذا يدل على أن الذي يليه هو أقرباء، والذي يقال في هذا أن الذي يليه وصيه أولا إن كان قد أوصى كما سمى في مقدمة الحديث، إن كان قد أوصى فالذي يليه وصيه، وعادة في الوصية أن الإنسان يتخير من يراه أمينا يحسن طريق الغصب ويكون رفيقا، وقد يختار بعض أصدقائه ومحبيه، فلا شك أنه حينما اختار كان مجتهدا في الاختيار، وبخاصة في هذا المقام الإنسان في مثل هذه الحالة يختار يدقق في الاختيار، لأن حالة يجتهد فيها الإنسان من نفسه جدا. فإن كان قد أوصى فتلتزم وصيته بذلك، تلتزم وصيته بذلك. ثم إن لم يكن أوصى فأقرب الناس إليه يكون أباه إن كان يحسن، أو ابنه إن كان يحسن، ثم الجد بعد الأب، ثم ابن الابن بعد الابن، ثم الإخوان، ثم الأقرب الأقرب على ترتيب الميراث، على ترتيب الميراث. لكن الخال يلي إذا كان له أولوية، الخال وابن الخال الأقارب كلهم، لأن هذا لا يعني ليس متعلقا بالميراث بكل التعلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا الأقرب الميراث. أما حديث عائشة كما قلنا إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، هذا يدل على لزوم الرفق به ولزوم احترامه، وأن حرمة الميت كحرمة الحي. لكن في زيادة ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم يدل على أنه ليس كمثله في الضمان، يدل على أنه ليس كمثله في الضمان، لأنكم يعني تعلمون لو أنه كسر عظم حي وجب فيه إما القصاص أو الحكومة. القصاص إذا كان من مفصل وكان متعمدا فإن فيه القصاص، كما لو كسر من مفصل، أو الدية إذا كان فيه دية مقدرة، وإلى حكومة إذا كان ليس له منصوص عليه في الشرع، فتكون حقوقا معنى يقدر سليما أو يقدر مكسورا، والفرق بينها يكون هو اللازم. هذا في حال الحياة. أما في حال الميت لو كسر عظم ميت فإنه لا يلزمه شيء من حيث الضمان، ولهذا زيادة أم سلمة هذه للإثم تفيد أن الحرمة في الإثم فقط، على أنه لا يجوز. أما فيما يتعلق بالضمان فلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث عام ويشمل الميت والحي، ويشمل جميع أنواع الستر، ويشمل جميع الأمور التي تتطلب الستر. ولا شك أن الميت داخل بذلك، والميت مسلم، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا شاهد لترجمة المصنف في قوله وستره عليه، وهذا أمر حقيقة مهم جدا، لأن الناس تتحسس في موضوع الميت وتحب أن تسمع الكلام في هذا، وأي كلمة يطير بها الناس تأويلا وتفسيرا وتعليقا. قد يقال إن رأى شيئا حسنا يخبر به، إن رأى شيئا حسنا يخبر به، كما لو رأى سرورا باديا على وجهه، أو رأى أنه تدل على خير أو نحو ذلك، فهذا السرور يذكر. لكن الأمور التي يعني لا يحسن ذكرها فإنها لا تذكر، ويجب سترها. ثم أيضا يعني لا يدل هذا يعني حينما يرى الإنسان، وهذا الذي ينبغي أن يقال، يعني حينما مثلا يرى الغاسل أو يرى ما حول الميت يرى تغيرا في اللون أو تغيرا في هذا، لا يدل بإطلاق على سوء المصير أو سوء المنقلب، لأن بعض الناس يخطئون في هذا ويتعجلون، نسأل الله السلامة، يتعجلون الحكم حينما ينقل لهم أو يقال لهم أنه رؤية فيه على جسد الميت مثلا بقع، أو رؤية تغير في اللون أو نحو هذه الأشياء. هذه لا تدل بالضرورة، وإن كان الإنسان يسأل الله العافية ويسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة، لكن هذا قد يكون لأمور والله أعلم خلقية، قد يكون طبيعة لون الدم، قد يكون لون البشرة، قد يكون نوع المرض الذي كان فيه حينما قبضت الروح وتغيرت العروق والأشياء، فحصل ما حصل، فلا ينبغي أن يحمل أو تنطلق النفس إلى سوء الظن، هذا ما لا ينبغي، لأن هذه الأمور قد تكون أمور خلقية وأمور تكوينية وأمور تتعلق بطبيعة الحياة وبطبيعة تكوين الجلد والدم والعروق ونحو ذلك، قد تتغير هذه الأشياء. فلا ينبغي أن يتبادر الذهن إلى مثل هذا. ومع الأسف أنه يعني فشل قبل فترة أحاديث حول الموت، تبين فيما بعد أنها كلها أكاذيب، وقد تكون بعض الصحف تعجلت نشر شيء من ذلك، إما في أحوال القبور وإما أحوال الموت عند غسيل، وتبين أن كثيرا منها كان من نفس الخيال، وأن بعض الذين يقولونها كانوا غير صادقين، وكانوا ينتحلون قصصا يريدون أن يجذبون العامة، ويظنون أن هذا هو طريق الوعظ وطريق ترقيق القلوب. لا شك أن ترقيق القلوب مطلوب، وأن وعظ الناس تذكرهم بالآخرة وبنصيرهم من الله عز وجل هذا مطلوب، ولكن لا بد أن يكون على الحق وبطريق الحق، فإنه لا يكون الكذب والتزوير والمبالغة طريقا إلى، لأن أثره سيء خاصة حينما يكتشف الناس أن هذا غير سليم. وسرعان، لأنه كما تقول العامة الكذب حبله قصير، سرعان ما ينكشف. ولأن مع الأسف أنه ظهر في فترة من فترات نسج قصص حول هذا، وتبين كذب أصحابه. حتى حدثني يعني أحد يعني كان رجلين مشهورين في هذا، فأحدهما أقلع ويحدثني بنفسه وقال فعلا بعض هذه القصص كلها يعني نسج الخيال. فراه يقول مثلا إنه فتح على قبر فلان وراه مستقدا نارا وراه كذا وكذا، وسأل ما بك؟ قال تركت الصلاة. لا شك أن المقصر هذا عرضة للعقوبة، لكن أن تكذب وأنك لا وأنه لم يحصل شيء من هذا، أو أنه يقول رأيته قد مد له في قبره وفعل به كذا وكذا وكذا، فإنه لم يحصل شيء من هذا. وهو ممن يتعاطون مثلا دفن الأموال ودفن الناس وتغسيلهم ثم ينسف من ذلك القصص. أولا عاقبته على صاحبنا صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر الثاني أن هذا لا يجوز. فمثل هذه الأمور ينبغي ملاحظتها، وينبغي أنه حتى كما قلت لو حصلت مظاهر معينة من تغير في الجلد ليس بالضرورة دليلا على سوء المصير أو سوء المنقلب، وإنما قد تكون لأمور طبيعية. قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حشوا عليه التراب، ثم قالوا يا بني آدم عليه سنتكم. قال عبد الله بن أحمد في المسند، وقال الحاكم أنه صحيح، أنه صحيح الإسناد ولم يخرج. على كل حال يحتاج إلى مزيد نظر هذا الإسناد، لكن ما فيه من حيث طريقة الدفن هذه معلومة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة كثيرة وخاصة من سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية، فإنه كان يقف عند بعض من يموت من أصحابه ويوجهه، سواء فيما في قتل أحد أو في أبي سلمة أو في غيره، أو في بنته كذلك حينما توفيت أم كلثوم أو زينب. هناك نصوص كثيرة، وكل ما في الحديث وكل ما في هذا كله أيضا مطلوب، وسيأتي له شاهد. يعني هذا الحديث سيأتي، يعني هذا مضمون هذا الحديث سيأتي مفصلا في الأبواب الآتية فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين ووضع الحنوط وصفة القبر واللحد والشق والصلاة عليه، وكذلك دخول القبر ومن يدخل وكيفية إدخال القبر، كل ذلك سيأتي مفصلا، ووضع اللبن وحد التراب عليه والآداب التي تقال في ذلك، كل ذلك سيأتي مفصلا. لكن السؤال الذي يريد هنا، ما هو الشاهد في هذا الحديث على الباب؟ ما هو الشاهد؟ ايش يقولون الشاهد؟ الباب قال باب من يليه ورفقه به وستره عليه. الحديث هذا يدل على ماذا فيما يتعلق بهذه الترجمة؟ غسل المنى جاء لسه راس، يعني يقول أبواب غسل المنى، يعني هذا باب واحد، باب خاص يتعلق بمن يليه ورفقه به وستره عليه. ايش التعليم؟ التعليم ماذا؟ لا، هو الباب المعقول، الشيخ عقد الباب فيما يتعلق بمن يليه ورفقه به وستره عليه. الدلالة في الأحاديث السابقة ظاهرة، الدلالة في الحديث عن عائشة حينما قال يليه أقربكم إلى آخره، فأدى فيه الأمانة فأخذ السفر، وكذلك كسر عظم الميت إلى آخره، هذا يعرف به وما ستره مسلما. لكن حديث الملائكة هذا هذا يعني مرحبا لا بأس به، حد من زيادة. نعم، لا بس هو الباب معقود لأن سيأتي التفاصيل، ستأتي في أبواب خاصة، طريقة الغسل والحنوط وهذا كله سيأتي كله باب مفصلا، لكن هو عقد الباب لترجمة الخاصة، من يليه ورفقه به وستره عليه. يعني ينبغي أن تكون الحديث تدل على هذه الترجمة فقط، هذا من الفقه الذي ينبغي. نعم، من قوله وين ستره عليه؟ حديث أبي بن كعب، لا لا التراب ستره عليه، لا مقصود ستر عليه يعني ستر ما يراه، ستر ما يراه فيه. على كل حال أنا لم يظهر لي حقيقة يعني قوة علاقة بين الحديث وبين الترجمة. اللهم إلا ما ذكرت فيما يتعلق خاصة في الملائكة أنها هي التي تولد آدم. لكن تعلمون في قصة قابيل وهابيل عندما قتل أخاه كان لا يعرف كيف يدفنه، قال يا ولد أحدث أن أكون مثل هذا المراد فهو يسوى أخي. فالله أعلم أن تعرف أن الملائكة هي التي تولد آدم أو لا، وقد يكون أبناؤه تولوا لأنه كان يعني آدم حي حينما قتل قابيل أخاه قابيل، كان آدم حيا، ولهذا يعني كما تقول القصص والسير أنه كان حيا، ويعني أصابه حزن شديد حتى روى عنه شعرا، روى عن آدم شعرا بالعربية والله أعلم، فوات الأرض مفضل قبيح بالآخر. فإن كان يعني حقا أنا لازل عندي إشكال في موضوع الدلالة، يعني دلالة الحديث الترجمة فقط ولا في أدلة كما قلنا، يعني في يعني الحديث فيه فوائد كثيرة لكن دلالته على الترجمة يمكن أيضا يعني الحظ لا بس به، على معنى أنه يقول أن الذي يلي الميت أكثر من واحد لأن غسلته الملائكة لا بس به، يعني الحظ جيد، يعني الذي ذكرتموه جيد، لكن يعني يمكن يكون هذا إلا نجد شيئا أقرب ليس لنا أن نقول إلا هذا، إلا نجد شيئا أقرب ليس لنا أن نقول إلا هذا. لكن الموضوع هل حقا أن الملائكة هي التي دفنت آدم عليه السلام وغسلته وصلت عليه، أم أنه أبناؤه الذين يتولوا هذا، أبناؤه الذين يتولوا هذا؟ فتأملوا يا مشايخ لعلكم تجدون شيئا في مصادر. نعم،
بعد الغسل
الزوجين ويريد
هذا الشيء
غسل الميت ما جاء إلى الآن، غسل هذا الكلام هذا أبواب تحته، يعني هو هذا الباب ليس معقودا لغسل الميت، أبواب غسل ما في غسل الميت، باب من يليه هذا الباب الأول،
لكن عندما
يعلو الباب غسل الميت أبواب غسل الميت. طيب حينما غلق قال كتاب الجنائز هذا لا ما أو أبواب
غسل
الميت، مين قال من قال وين مين اللي قال؟ خل هذا يترجم من الطابع، هذه من الطابع، المؤلف يكتب هالكلام هذا
لا
الطابع طابع ما هو معتمد، تعتقد أن نتكلم مع المصنع أما الطابع، ولذلك إذا أخطأ الطابع نقول هذا خطأ الطابع ما ننصبه المصنف. نعم، على كل حال يبدو لي أن الموضوع يحتاج إلى مزيد تأمل، فتراجعونه إن شاء الله من مصادر أخرى لعلها توضح أكثر، خاصة فيما يتعلق علاقته بمن يليه ولكل يوسف رياله. أما الأحكام الأخرى فظاهرة من الحديث فيه أحكام كثيرة جدا، بل فيه يعني أغلب الأحوال التي تتعلق بالترسيل والتحنيط والكفن والدفن والصلاة إلى آخره. نعم يا شيخ.
باب ما
هذا لما يتعلق بتغسيل أحد الزوجين للآخر. الأصل أن الرجل لا يغسله إلا رجال، والمرأة لا يغسلها إلا نساء. ولو ماتت امرأة بين رجال حتى ولو كانوا محارم فإنهم لا يغسلونها وإنما ييممونها. وكذلك لو مات رجل بين نساء وإن كان فيهن محارم له ما عدا الزوج أو الزوجة فإنهن لا يغسلنه وإنما ييمم تيمما ما عدا الزوجين كما عقد المصنف هنا. قال: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا، فقال: بل أنا ورأسا، ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد بن ماجه. يظن هذه مداعبة بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهله، وإن كان لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، ولهذا يؤخذ منها أحكام كما هو معلوم. فتقول عائشة رضي الله عنها: الحديث على كل حال في إسناد محمد بن إسحاق ولكنه وقد عام لكن له متابع. تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من البقيع قد دفنه أو جنازة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسها أن به صداعا، قالت: ورأسها، يعني شكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو شيئا من صداع في رأسه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وقد يكون هذا كما قلنا نوع من المداعبة، وإن كانت متضمنة لحق. ثم صليت عليك ودفنتك، على معنى أيضا كذلك حينما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يغسلها يصلي عليها، هذا نوع من لا شك من التكريم. لكن الشاهد فيه هو جواز أن يغسل أحد الزوجين الآخر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضرك لو غسلتك، لو مت فغسلتك، فدل على جواز التغسيل. والمسألة فيها خلاف، ونسب إلى الإمام أحمد أنه لا يقول بذلك. الشيخ هنا نسب الإمام أحمد أنه لا يقول بهذا، وغالبا يأخذه من الحافظ بن حجر وغيره. بينما الصحيح الحنابلة نصوا على أنه يجوز، الحنابلة نصوا على أنه يجوز أن أحد الزوجين يغسل الآخر. ولهذا ما يقال أحيانا نلاحظ أنهم يقولون إن الزوج إذا توفي زوجته أن تحرم عليه، أو بالعكس أنه إذا توفي زوج أن تحرم على زوجها أو زوجها يحرم عليها، هذا غير صحيح، وبخاصة أنه تبقى علائق دنيوية كثيرة مع ما يرجى في الأخرى أيضا. أما علائق الدنيا في الميراث والعدة ونحو ذلك، هذه كلها باقية فيما يتعلق بالمرأة. وفيما يتعلق بالميراث كل أحد الزوجين في الآخر كما هو معلوم. ثم أيضا ما يرجى من اتصال في الآخرة بين الأزواج أيضا. فبعض الناس يشدد في هذا فيما يتعلق بقرب الزوجة من زوجها حينما يتوفى أو العكس زوج زوجته حينما تتوفى، بينما لا يبدو شيء من هذا عليه دليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، يعني حينما توفي. ومعلوم أن قولها هذا يدل على صحة أن يلي النساء تغسيل الزوج، المقصود بالنساء من الزوجات، نساءه يعني زوجات، ولا يطلق النساء على الزوجة، يعني نساء النبي يعني يا زوجات النبي، ويطلق النساء على عموما الأنثى كما في قوله تعالى: لا ولا لا يسخر قوم ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، يعني عموما النساء. قال: لو استقبلت من أمري واستدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، يعني ما جعلنا الرجال يتمكنون من غسله. والحقيقة أن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه والفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، واختلف في آخرين في العباس نفسه عم النبي صلى الله عليه وسلم هل شارك في الغسل، وكذلك أسامة زيد وقثم بن عباس أخو الفضل أيضا، وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف هل هؤلاء كانوا شاركوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فهو في حق علي رضي الله عنه والفضل بن عباس، هؤلاء هم الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث تدل على مشروعية أن يغسل أحد الزوجين الآخر، ولأنه يعني كان ملحظ الذين يمنعونه موضوع العورة، أنه يصبح أجنبيا فتكون عورة بينهما، ولكن الصحيح كما قلنا لا، أنه تبقى صلة بين الزوجين حتى بعد الوفاة، ولا حديث الذي تشهد لهذا الأمر، وهذا هو صحيح إن شاء الله أنه، لكن يبدو قد يكون الرجل أولى أن يغسل من المرأة، يعني الرجل إذا وجدت الزوجة ووجد رجل يغسل فالأولى أن يغسل الرجل ولا يغسل المرأة، يعني الزوجة. كذلك الحال العكس، لو أنه توفت المرأة وزوجها موجود الأولى أن يغسلها نساء ولا يغسلها زوجها، لكن لو غسلها فهو صحيح ولا حرج، وكذلك العكس. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى حسر بقوله ما لقه حيا أو حسر عن صمات؟ الرماد عن اللفظ، لكن حسر بمعنى انكشف، أحيانا ذاته انحسر بمعنى انكشف، أو انحسر بمعنى إذا كان مغطى كما لو كان قد غطي بماء فانحسر عنه الماء، يعني زال عنه الماء فظهر فانكشف. ولهذا جاء في الحديث آخر الزمان أنه ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، ينحسر عن جبل من ذهب على معنى أنه ينكشف أو يتلاشى الماء ويخرج جبل من ذهب. وما معنى من ودي تم في قوله فأمر بأزوادي ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكأنه من ودي تم؟ ما هي اللفظة، لكن على كل حال القصة كما قلنا بالأمس في قضية أبي عبيدة بن الجراح أنه حينما شح الطعام الذي معهم جمع أزواده فصلوا تمرة على تمرة تمرة كما أشار، لكن العبارة تحتاج تشوف النص. وفي قوله قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صعف قد غطى وجهه بقضيف أرجوه وقضيف أرجوان ثم أوتي بلحم صيد فقال لأصحابي كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. ما هو العرج وما معنى الصائف وما قضيف أرجوان؟ العرج مكان، العرج مكان بين مكة والمدينة، صائف يعني في وقت الصيف، صائف يعني في وقت الصيف الحر، قطيفة أرجوان قطيفة يعني فراش، قطيفة تكون فراش وقطيفة تكون لباس يلبس أيضا، أرجوان لونها أرجواني، أرجواني كل لونها يعني أحمر يعني ما بين الأحمر والأزرق هكذا، ما بين الأحمر والأزرق سنة رجوانية، والقضيبة تلبس من السوجة وقد يجلس عليها. لا أوطى لم راجعها بعد، لم راجعها بعد، لكن راجعها إن شاء الله. هل يجوز الأخ أن يغسل أخته إذا لم يوجد أن يغسلها؟ بالعكس لا، لا يغسل عندما تيمم، لأنها عورة في كثير من أجزائها عورة. يقول حلفت يمينا عدة مرات ولم أقدر أن أعدها، فهل أصوم ثلاثة أيام أم أتصدق على الفقراء بقدر ما أستطيع؟ لا، عليك أن تجتهد في حصرها وما يغلب على ظنك، ما يغلب على ظنك. والمقصود طبعا باليمين، اليمين منعقدة، ليس مجرد قول رجل لا والله وبلا والله، لا، إنما الأيمان التي تعقدها بالفعل وتعزم على يعني القيام بمضمونها يعني. فهذه تجتهد في حصرها قدر الإمكان وتحتاط لنفسك 10 20 30 وتكفر، فهذا أبرع للذمة إن شاء الله. يقول أرجو توضيح هذا الأمر، حيث أنني تبت إلى الله توبة خالصة لوجهه الكريم، ولكني حينما أكون في الصلاة تساورني الوساوس والشكوك في أنني منافق، إن صلاتي باطلة وأنني تبت حتى يقول الناس عني أنني ملتزم، فأنا عفيت لحيتي وقصرت ثوبي وتركت كل المعاصي، ولكنني أعيش قلقا شديدا، وحيث أنني حريص جدا على حضور الندوات المحاضرات وأقوم الليل، ولكن كل هذا يقلقني. لا، عليك أن تسير فيما أنت عليه وأنت على خير إن شاء الله، ولكن ثق أن هذا طريق للشيطان يريد أن يدخل إليك به، ما دام الحمد لله أنك مستقيم وتصلي، ومعلوم أن الصلاة جماعة، وحينما تصلي جماعة ليس ذريا، لأن الصلاة مشروعة هكذا، وكذلك حضور حلقات طلب العلم والندوات هذه أيضا مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على حضور حلقة الذكر وحضور حلقة الذكر الجماعي مع إخوانك تحضر، فلماذا؟ فلو كان هاجس الرياء مقبولا في هذا لما شرعت جماعته، لو كان هاجس الرياء لابد، بل قد يكون من الحكمة الشرعية في هذا أن الإنسان إذا وجد مع إخوانه يكون أشجع ويكون أقوى للاستماع، وإذا قد يرد في خاطره وفي نفسه ما يرد، ولكن ما شرع الإسلام على هذه الصفة إلا لأنها أكثر جدوى، طلب العلم، رياض الجنة، حلقة الذكر، كلها جماعية، يجلس الإنسان مع إخوانه ويستمع لقراءات هذا ويقرأ بنفسه ويسمع كلام الشيخ ويسأل الشيخ والشيخ يسأله أمام الناس، هذا ما في شيء، ولا يكون هذا رياء أبدا ألبتة. صلاة الجماعة في المساجد، يصلي الناس في المساجد، هذا عن يمينك وهذا عن شمالك وهذا أمامك وهذا خلفك، وكل يرى الآخر، ولا يقال هذا رياء، بل من أخص خصائص الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أنهم يعمرون المساجد، وعمارة المساجد تقتضي أن يراه الناس، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله. فدل على أن حضور المسجد لا يتنافى مع الخشية لله عز وجل. قد يقول قائل لم يخش إلا الله، أجل أنا ما أصلي في البيت، يعني ما أخشى الناس، أنا ما أخشى إلا الله وأصلي في بيتي، هذا غير صحيح. فثق أنك إن شاء الله على خير، وبخاصة أن الله يعينك أيضا كذلك تصلي في بيتك من الليل، هذا خير كثير، وهذا يدل على بعدك بعدا كبيرا عن الرياء. وفعلا يعني مما يعينك إن شاء الله على صدق النية وصدق التوبة أنك أيضا تتقرب إلى الله عز وجل في أعمال سرية كصلاة الليل في بيتك والتسبيحات والنوافل والأذكار والأوراد وقراءة القرآن، هذا كله كأشياء سرية، كأن الصدقات السرية والصدقات العلنية كلها تأتي إن شاء الله، ولا حرج ولا خوف عليك إن شاء الله، وتحضر الندوات والمحاضرات ولا شيء. أريد توضيح معنى الرجس، الركز، هل تحس من المحل أن تسمع على الركز؟ أنت الله أعلم، الركز والركز، والنجاسة المعنوية والنجاسة الحكمية. لا، اللي يقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية المعنوية العينية. الرجس هو بمعنى النجس أيضا، والرجز بالزاء العذاب، والركز هل تحس من أحد أو تسمع له ركزا إلا صوت، والله أعلم. أما النجاسة المعنوية الحكمية، النجاسة العينية كجرم البول والغائط، الغائط جرم نجس عين، نجس العين، والبول قطرات البول نجس العين، لكن النجاسة الحكمية التنجس الذي يصيب الثوب حينما يقع عليه بول، حينما يصيبه بول هذه نجاسة حكمية. لماذا؟ لأنها تزول بالماء، فإذا غسلت بالماء زالت، فهي نجاسة حكمية ولست عينية. بينما الغائط لو غسلته بمياه الدنيا ما طهر، يبقى عينه نجسة، يبقى عينه نجسة. فإذا نجاسة الثوب الذي أصابته النجاسة يسمى نجسا حكما، بينما نجاسة الغائط والطراز والأشياء النجسة هذه نجاسة عينية. هذا الغسل في الصدر أفضل أم في الصابون؟ الصدر لا شك أنه جاء منصوصا عليه في الشرع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قصد هذا طيب، وأما إذا قصد التنظيف فما كان أكثر نظافة فهو الأولى، ما كان أكثر نظافة فهو الأولى. يقول: توفي ابن عم لي وكانت وفاته مشبوهة ومكث في الثلاجة حتى انتهى التحقيق، وذلك لمدة شهر تقريبا، وكانوا في المستشفى يشرحون الجثة وفتحوا بطنه وشجوا رأسه وشقوا فمه، فهل بذلك شيء على مقام هذا العمل؟ وهناك وعاء إلى آخره. على كل حال لا شك يعني إذا كان الأمر يستدعي وما لم أر في شبهة ومن أجل التحقق سبب الوفاة ونحو هذا، فأرجو إذا كان هذا يستدعي من أجل حفظ حقه لا شك، العمل هذا من مصلحته على ما من أجل حفظ حقه وحق ورثته، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله إذا استدعى. وغالبا مثل هذا يعني لا يكون إلا حينما يكون يغلب على ظنه جدا أن هذا مفيد في موضوع التحقيق، فأرجو لا بأس إن شاء الله، لأنه لو كان حيا واحتاج إلى هذه الأمور لفعلها، لو كان حيا واحتاج إلى هذه الأمور كما لو كان مريضا محتاج إلى أن يجرى له عملية في فمه أو في بطنه أو في رأسه، ما مانع المصلحة إن شاء الله، أرجو لا بأس إن شاء الله. هل هناك دعاء للغاسل أن يقوله أثناء الغسل الميت، حيث أن الغاسل كان يكبر ويهلل ويحمد الله، فهذا صحيح؟ لا أعرف شيء دعاء خاصا إلا دعاء المغفرة، ولهذا ذكر الفقهاء أنه يقول انقلب يرحمك الله، حينما يقلبه يقول انقلب يرحمك الله، وهذا لا دليل عليه أيضا، هذا لا دليل عليه، ولذكر الفقهاء هذا. يقول أيضا: كنت واقفا أثناء الغسل وتحدثت لأهلي بمراهيز من التشريح، لكن نجل الحكم فعل عليه شيء ما كان ينبغي لك أن تتحدث، لكن على كل حال ماذا ما علمت إن شاء الله فالزم. أنا شاب ونبلغ من عمري 18 سنة، وقد هداني الله قريبا والحمد لله من فعل التوبة تمحو ما فات أم لا، وقد فصلت ثيابا قبل توبتي، فهل يحق لي استعماله أم لا؟ التوبة إن شاء الله مقبولة وبابها مفتوح وصريحة إن شاء الله، عليك أن تبتعد عن الأسباب التي كانت تقودك إلى المعاصي، وتختار رفقة طيبة وصحبة طيبة. أما الملابس التي وصلتها فهذا ليس فيها ممنوع شرعا، لا من حيث مثلا كشف عورة أو نحو ذلك، فأرجو لا بأس، لأنه لا علاقة لها، لأن إذا ما دام أنها من الطيبات ومن المباحات شرعا فلا شيء فيها، أما إذا كانت تشتمل على محرم شرعا فلا. يقول: لقد أودي لصلاة المغرب وأنا داخل البيت، وعند خروجي من الغرفة كان يوجد نساء في الحوش، ولم أتمكن من الخروج وجلست حتى انصرفوا، فذهبت المسجد وقد قفل المسجد، وجلست إلى بعد العشاء وصليت المغرب وكنت أجهل هذا الشيء. لا كان ينبغي أن تصلي في الغرفة ما دام أنك لم تتمكن من الخروج، مع أن كان ينبغي أن تحرص على الخروج وأن تكلمه من أنك خارج المسجد، فإنه يوسعون لك الطريق، أنت مخطئ على كل حال، خاصة إلا إذا كان الأمر محرج جدا أو. وعلى كل حال كان ينبغي ما دام أنك لم تتمكن من الخروج كان ينبغي أن تصلي في الغرفة في نفسها، وعلى كل حال تتوب إلى الله عز وجل، وقد صليت قطعا فأرجو لا حرج إن شاء الله وتتوب من هذا الأمر، لأن يعني عندك قصور حقيقة في هذا، قصرت بعض الشيء. كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، ما رأيكم فيه؟ هو من خير ما كتب في هذا، كتاب قيم، ويحسن لطالب العلمي أن يطلع عليه، وإذا أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم، لأن كلا يؤخذ من قوله ويدرك، وشيخ حجة حفظه الله به. مؤلفاته وبخاصة فيه الحديث وبخاصة فيه الحرص على التزام السنة أيضا جزاه الله خيرا وعلى هذا حديث جدا. يقول زائر إلى أحد أقاربه بمدينة جدة تجاوز ميقاته وأراد بعد ذلك أن يأتي بعمرة فهل يرجع إلى ميقاته أم يحرم من جدة وإذا أحرم منها يلزم شيء؟ إذا كان مجيئه بقصد الزيارة زيارة الأقارب وليس بقصد العمرة فله أن يحرم من جدة ولا شيء عليه، أما إذا كان قصد العمرة فعليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، وإن أحرم من جدة فإن عليه دما يذبحه في مكة ويزعمه على الفقراء. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم قوله يسمع على موتاكم ما تقرأ وقت الاعتذار أو وقت الدفن؟ لا وقت الاعتذار، وسبق أن تكلمنا على هذا. هل يجوز قراءة سورة ياسين يوم الجمعة وإهداء أجر تلاوتها إلى من مات لي؟ لا تخصص سورة ياسين لا، أما إذا قرأت أي شيء وإذا لا تخصص يوم الجمعة لا، إنما تقرأ ما تيسر سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة ياسين أو غير ياسين وتؤدي ثوابه أرجو لا بأس إن شاء الله أن تصل. إذا ابتعدت عن البدع ووسائلها كالقراءة على القبور أو القراءة على أو القراءة بأجر بأجرة مثلا أو استجابة سيقوم، هذا كله من وسائل البدع. رجل جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يجر الحكم عليه الكفارة، عليه الكفارة ويقضي هذا اليوم الكفارة عنه رقبة فإن لم يجد فأصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا ويقضي ذلك اليوم. وزوجته كذلك إذا كانت مختارة، امرأة كبيرة في السن دخل عليها رمضان ولا تستطيع أن تصوم بمرضها حتى انقضى رمضان وصامت 6 أيام ولا تستطيع أن تكمل، والسؤال هو هل يقضي بناتها عنها الصيام وهي حية وأنها فقيرة لا تستطيع أن تخرج عن صيامها؟ نعم، وكان اللازم عليها الكفارة يعني تطعم ما دام أنها لا تطيق فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، فإذا كانت فقيرة لا تجد فلا شيء عليها يسقط عنها ولا يصوم أحد عن حد، يعني لا يلزم بناتها أو لا يلزم بناتها أن يصوم عنها، لا يلزم بناتها أن يصوم عنها، وإنما إن كانت مستطيعة تصوم، وإن كانت غير مستطيعة فإنها تطعم، وإن كانت غير مستطيعة للطعام فإنها يسقط ولا شيء عليها. هل يجوز إذا شخص فات عنه أن يقضيه بعد الوتر؟ إذا فات عن الوتر هل يجوز فات عن الوتر أن يقضيه بعد الأذان من الفجر وهل يصلي كالعادة أم مثنى؟ لا يقضيه في الضحى أحسن، يقضيه في الضحى ويصليه مثنى أيضا يصليه مثنى. ألا يكون دخول الملائكة قبر آدم دليل على الرفق به؟ لا، وهي الذي يبدو أن الذي فعلوه هو ليس من أجل الرفق به وإنما لأنه هذا الذي ينبغي، يعني على ما طريقة كما قال وهذه سنة من بني آدم وسنة أبيكم يا بني آدم، على ما أنه لابد أن يدخل معهم، ما كان القصد الأول والرفق إنما كان المقصود هو الدفع. غسل الملائكة ألا يدل على أهمية الغسل وستره له؟ أما أهمية الغسل فنعم، هذا يعني قلنا أن الحديث هذا إن ثبت هذا إن ثبت وليس حديث طبعا معاً أبي بن كعب يعني خبر عن أبي ليس مطبوعا وعن أبي ليس مطبوعا، إن ثبت لا شك أن فيه فوائد كثيرة من التغسيل ومن الصلاة ومن التكفين ومن الدفن ومن أشياء كثيرة كثيرة. صلى الله على محمد وآله.